الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام هو في مسألة التقليد في أصول الدين. صفحة 59. قال النقطة الرابعة: هل يصح التقليد في أصول الدين؟ وقبل الإجابة على السؤال لا بد من البحث في معنى التقليد لغة واصطلاحا. قلنا فيما سبق من أنه المعاني تنقسم إلى معنيين: المعنى اللغوي المجرد والمعنى الاصطلاحي الذي استخدمناه أو وضحناه في الشارع. فنقول: أما لغة فالتقليد مصدر ومنه الفعل. أتصور شرحنا فيما سبق في دروس الفقه الفرق بين المصدر واسم المصدر. فالتقليد مصدر ومنه الفعل قلد، أي فعل مثل فعله. وقلده السيف جعل حمالته في عنقه، وقلده العمل فوضه إليه، وقلده الدين سلمه إياه. هذه معاني مختلفة لغوية. لماذا؟ لمعنى التقليد. انزلوا قليلا، وقلده الأمر ألزمه إياه. أحيانا أيضا يستخدم هذا المعنى. لذلك نجد في حديث الخلافة: فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله عليه، أي ماذا؟ ألزمه بالخلافة. هذا هو المعنى ماذا؟ اللغوي. نأتي إلى المعنى ماذا؟ الاصطلاحي. أما اصطلاحا فالتقليد عبارة عن قبول قول الغير من دون دليل عند المقلد، لا المقلد، يعني بالفتح، يعني أنه أنا حينما أقلد مرجعا أو مقلدا أقلده أخذ منه الحكم الشرعي وأقبل قوله من دون دليل، أكتفي بإطمئناني إلى أنه ماذا؟ قادر على الاستنباط، قادر على التوصل إلى الحكم الشرعي، قادر على الاجتهاد، فلا يلزم أن يذكر لي الدليل. وهذا ما نختلف فيه مع المخالفين. المخالفون ليس عندهم تقليد، فماذا يصنعون؟ إذا كانت عندهم مسألة شرعية يذهبون إلى أي واحد ويفتي لهم، هذا الآخر يفتي لهم، حينما يفتي لهم يجب أن يذكر لهم الدليل. ولذلك تجدون في فتاواهم دائما الأدلة، مو فقط يقول لا يجوز ويسكت، يقول لا يجوز لأنه ورد كذا وورد كذا وورد كذا. ومن هنا نشأت إشكالات، أنه تبين أن كثيرا ممن يفتون لا يعرفون بماذا يفتون. يعني تنظر إلى فتاواهم تجدها من أوهن الواهنة، من أضعف الفتاوى. ونشأ إشكال آخر عندهم، وهو أنه من الذي يفتي؟ وإلى الآن عندهم مشكلة في هذا الجانب، أنه من الذي يفتي؟ ما عندهم مراتب أو ضوابط للفتوى. يعني الفتوى كل من هب ودب يفتي، اللي درس أبجديات العلم الشرعي عندهم حسب نظامهم التعليمي الشرعي له الحق أن يفتي. شيخ عادي طبيعي هالشكل يفتي، وعلامة زمانهم يفتي، ويتعارضان ويختلفان إلى غيرها من الأمور. صار واضح مو أنه لازم يكون مجتهد قطع مراحل العلم الشرعي كما ينبغي، اكتسب المقدمات ثم السطوح ثم البحث الخارج إلى أن وصل إلى القدرة على الاستنباط المطلق ثم بعد ذلك يفتي كما هو الحال عندنا. لا، عندهم أي واحد يفتي، ولذلك منه هم الزرقاوي يفتي هم الألباني يفتي هم شيخ الأزهر يفتي هم أسامة بن لادن يفتي وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى كل من هب ودب يفتي، إلى درجة أنني بسبب هذا الانفتاح اللي صار عندهم أنه كل من هب ودب يفتي، أنا وجدت شخصيا شخصا منهم يعني من الطائفة البشرية واجتهد فأبتى بحلية شرب الخمر، وقرأت ذلك بنفسي، يعني قرأت بحثه العلمي بنفسي، كان بالكويت هو أبتى بذلك وردوا عليه وأنه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. قال لهم لما تردون عليه، كل واحد له الحق أن يفتي، وأنا اجتهدت أيضا، أنا أيضا بحثت وصلت إلى هذا الفقر. ماكو ضوابط مثلنا احنا، حتى مراجع التقليد، مراجع التقليد عندنا على بعضهم ماذا اشكالات، انه نقول لك الزم حدودك، توقف، انت ما يحق لك ان تفتي، صحيح ام لا؟ كم مرجع تقليد احنا ما نعترف بالاجتهاد؟ يعني شوفوا الفكر الشيعي الى اي درجه متحقق انه احكام الله عز وجل لا يتلاعب بها، مو كل من هب وجد يفتي، إلى درجة أنه من يعلنون أنفسهم مراجع ومجتهدين نتصدى لهم، نقول لهم أنت لست الأعلم لا تفتي، أو أنت مثلا ليست عندك ملكة الاجتهاد المطلق فلا تفتي، إلى غيرها من الأمور. فإذا يجب أن أحكام الله عز وجل تكون محفوظة، نعوذ بالله أنه الإنسان يفتي بغير علم فيتبوأ مقعده من النار. وسمي تقليدا لأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير كحق أو باطل قلادة في عنق من قلده. لاحظت المسألة وين؟ حينما أقول أنا مقلد يعني تبعات التزامي بهذا الحكم الشرعي الذي أخذته من المقلد ستكون في رقبته يوم القيامة. فمنصب المقلد يعني منصب المرجع حقيقة خطيرة، حقيقة خطيرة. أنا أتذكر أنه في إحدى الجلسات مع سماحة سيد المرجع دام ظله، هو بنفسه قال لي أنا كنت أسأل من الله تبارك وتعالى زمان وجود السيد الأخ، طوال زمان وجود السيد الأخ، أنه لا أبتلى في المرجعية. بلى فعلا بلى، أما شنو يسوي؟ مضطر، لأنه إذا رأى في نفسه الأعلمية ولم يتصدى فماذا؟ به إشكال أيضا، لازم يتصدى، مسؤولية. والمشكلة أنه يحاسب، وذكرنا بالأمس قصة ذلك المرجع مع الإمام الصادق والإمام الحسين صلوات الله عليهما في القيامة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتم تلتزمون بالدراسة تصيرون مجتهدين، فتعرفون فيما بعد أنه اشجد الإنسان حقيقة إذا أراد استنباط حكم واحد وإن كان صغير وإن كان حكم استحبابي يداه ترتعد، أنه يكتب هذا جائز أم غير جائز، يكتب هذا مستحب، يكتب كذا يكتب كذا يكتب كذا، إنه يحاسب عند الله تبارك وتعالى، يحاسب من الأئمة الطاهرين عليهم السلام. مسألة مو هينة، أنت ممكن أن تتسبب في إبعاد الأمة كلها عن الحكم الواقعي بفتوى واحدة إذا كان نظرك قاصرا، إذا كان اجتهادك قاصرا ممكن تورط الناس كلها، الناس ما يدرون، هم ما عليهم ذنب، ما عليهم تبعا، ما أنت تحاسب يوم القيامة، أنت تحاسب. فإذا قلد فلان آخر يعني أنه جعل أعماله على رقبته وعاتقه، هذا فيما لو كان المقلد من أهل المعرفة والنظر، لأن التقليد يعني رجوع الجاهل إلى العالم وإلقاء تبعة البحث عن الدليل من مصدره المقرر، أنه يلقي هذه التبعة على من؟ على المجتهد أو المقلد. إذا عرفت المعنى فنجيب الآن على السؤال المتقدم فنقول إن التقليد في مطلق الأصول الخمسة غير صحيح بل غير جائز، فلا يصح أن يقلد المرء من يعتقد بوجوده سبحانه. هنا العبارة ما موضحها جيدا الشارع. المقصد أنه لا يجوز أن الإنسان إذا سئل ما هو دليلك على وجود الله يقول مرجعي قال، هذا لا يجوز عنده. ما هو دليلك على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وهو النبي الذي يجب عليك أن تعتقد به؟ يقول مرجعي قال، أبي قال، أمي قالت. ما هو دليلك على أن إمامك هو الحجة ابن الحسن عليه السلام في هذا الزمن وليس غيره؟ يقول مثلا مرجعي قال، لا هذا دليل غير مقبول. ما هو دليلك على أن الله عادل مطلق؟ فإذا قلت مرجعي يقول أنت هم، يعني لا يخلو كلامك من إشكال. لا، مطلق الأصول الخمسة. وما هي الأصول الخمسة؟ التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه الأصول الخمسة الرئيسية لا يجوز التقليد فيها، يعني لا يجوز اعتقادها إلا عن البرهان والدليل. وذكرنا أتصور في بداية هذه الدورة ذكرنا في الدرس الأول أنه نحن شيعة علي عليه السلام، شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، نتميز عن غيرنا من المذاهب والأديان والملل والنحل الأخرى بهذه المسألة، وهي المسألة رقم واحد من كل الرسائل العملية، أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وإنما يجب التوصل إليها عن طريق بحث ودليل وبرهان. هذا على الكل، بمعنى أنه أنت أيضا يجب أن تكون مجتهدا، ولكن في ماذا؟ في أصول الدين، في الحدود، تعرف أصول دينك. بل أي أصول دين؟ الأصول الدينية الرئيسية، أصول الدين الرئيسية، يعني مثلا أصل التوحيد. ما يتفرع عن أصل التوحيد يجوز لك أن تقلد فيه، مثلا الاعتقاد بصفات الله الذاتية والخبرية، زين؟ عفوا، الخبرية والفعلية. فهذه الصفات أنت لا تعرفها، يجوز لك هنا أن تثق بقول مقلدة، تثق بقول مرجع أنه صفات الله كذا، صفات الله كذا مثلا، منزه عن كذا. وإن كانت الحقيقة أيضا يجب على مرجعك حينما يأتيك بهذا القول يذكر لك الدليل. ولذلك أنتم تلاحظون أن المراجع حفظهم الله حينما يفتون أو عفوا يجيبون على مسألة عقيدية يأتون بالدليل، دائما لاحظوا في إجاباتهم يأتون بالدليل بالنسبة للمسائل العقيدية. مثلا يسألهم السائل في قضية مثلا عدل الله تبارك وتعالى، يأتي بالدليل. يسألهم السائل عن سنة زيارة عاشوراء، يأتون بالدليل. يسألهم السائل عن مظلومية الزهراء صلوات الله عليه، يأتون بالدليل. يسألهم السائل عن الإمام المهدي عليه السلام، يأتون بالدليل. أما في المسائل الفقهية العبادية ما يأتون بالدليل، جائز غير جائز، على الأحوط وجوبا، على الأحوط استحبابا، هو هذا. لاحظت شلون؟ مو لازم أنه يذكر الدليل، هذا هو الفرق. فلا يصح أن يقلد المرء من يعتقد بوجوده سبحانه إذا كان هذا المقلد شاكا بوجوده عز وجل، بل يجب عليه أن يبحث بمقتضى ما وهبه عز ذكره من عقل يمكن بواسطته النظر في النفس والآفاق ليتبين له صحة وجوده والاعتقاده تبارك وتعالى. إذن يجب على المكلف أن يجتهد في أصول الدين، في أصول الدين الرئيسية، يعني في مطلق أصول الدين، فلا يجوز له أن يعتقد بوحدانية الله تبارك وتعالى إلا عن طريق دليل، ولا يجوز له أن يعتقد بعدالة الله إلا عن طريق دليل، ولا يجوز أن يعتقد بنبوة خاتم الأنبياء إلا عن طريق دليل، وهكذا قيس، وهكذا قيس، كذلك إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك المعاد، كذلك سائر الشؤون الرئيسية الاعتقادية أو الأصول الرئيسية الاعتقادية. وكذا صفة عدله سبحانه فإنه لا يصح فيها التقليد، بل لا بد من النظر أو الاعتقاد القلبي في أنه سبحانه عادل لا يظلم أحدا، بل هو جل جلاله عين الإنصاف والحكمة. خب، الآن يأتي الشارع لكي يشكل على الماتم شيخ المظفر رحمة الله عليه، وما أفاده المصنف قدس سره من وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، كما أنه لا يجوز تقليد الغير فيها، يقول هذه العبارة غير سديدة. هذا غير سديد، لماذا؟ لأنه إن أراد من الوجوب تحصيل الدليل على كل فرد فرد فيترتب عليه مجموعة أمور. هنا طبعا إشكاله يتعلق بأن الماكن ذكر هذه العبارة بشكل مطلق، يعني مطلقا ذكرها أنه يجب الاعتقاد بأصول الدين عن طريق أنه وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين، يعني كل أصول الدين، يعني حتى التفريعات والتفصيلات العقيدية يجب النظر، يجب التوصل إليها عن طريق النظر والبحث والاجتهاد وليس عن طريق التقليد. فيقول هذا غير كامل، كان المفروض به أن يفصل، يقول الأصول الرئيسية، الأصول الرئيسية، لأنه لماذا؟ لعدة أمور. أولا إنه متأثر على العوام، لأن الحكم بكون تلك المعارف نظرية عند كل المكلفين ممنوع، لجواز أن يحصل بعضهم على تلك المعارف أو بعضها بالبداهة لا بالدليل. أولا أن تقول أنه يجب أن يحصل الدليل في كل العقائد، صحيح؟ فبعض العقائد خصوصا هذه العقائد الرئيسية لا تحتاج إلى دليل، الإنسان يتوصل إليها عن طريق البداهة، قد مو عن طريق الدليل. يقول أنا ببديهتي أعتقد بأنني ممكن فلا بد لي من موجد وهو الله تبارك وتعالى، ببديهتي أعترف بالخالق. أما غيره يقول لا، أنا توصلت إلى الله عن طريق الدليل، الدليل فقط، يعني النظر والمعرفة فقط وفقط بمعناها التفصيلي، يعني البحث الدلالي أو الاستدلالي، يبحث في برهان النظم، برهان الإمكان، سائر البرهانات على أو البراهين على أن الله عز وجل موجود، يخوض في ذلك بحثا مطولا إلى أن يصل إلى الله. هذا متعثر على العوام، كثير من العوام لا يتمكنون من ذلك. هذا الأمر الأول. ثانيا، إن النبي والعترة الطاهرة عليهم السلام كانوا يكتفون من العوام إقرارهم باللسان مع الاعتقاد والاعتراف بنبوة النبي وغير ذلك من دون طلب استفسار بالنظر والاستدلال، ولو كانت المعارف واجبة بالدليل النظري لما اكتفى النبي وآله عليهم السلام بذلك من العوام. إذا كانت كل المعارف، كل المعارف لا بد من الحصول عليها عن طريق الدليل والبرهان، لرأينا ذلك واضحا جليا في سيرة الأئمة صلوات الله عليه، ولكن لم نجد لا في سيرة النبي ولا آله عليهم السلام، وإنما اتقوا بالإقرار، إقرار الناس والاعتقاد القلبي، هذا يكفي. أما طبعا هذا الإشكال غير كامل في الحقيقة، هذا الإشكال غير كامل. لماذا؟ لأنه في واقع الحال وجدنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي سيرة الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وروحي فداهم أنهم كثيرا ما كانوا يقدمون الأدلة على الاعتقاديات، حتى في الشؤون التفصيلية. يعني يسأل السائل سؤالا عقيديا يجيبه الإمام بالدليل، فهنا حصل المكلف دليلا، مو فقط اعتقاد بالإمام عليه السلام، حصل دليل فاعتقد. السائل يأتي يسأل الإمام عليه السلام عن أنه أنا لا أؤمن بأن للخلق خالقا، لا أؤمن، مرتب زين. هسه سألوا خلينا شنو يقولون، يقولون المهم. فالإمام عليه السلام كانت بيده بيضة، الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال لذلك الزنديق المنكر، قال له هذه البيضة في داخلها، مضمون الرواية، في داخلها بياض وصفا، فلا البياض يختلط بالصفا ولا الصفار يختلط بالبياض. شوفوا هذه الدقة، الدقة الخلقية، هذه الخلقة، أترى لها موجدا؟ إذا أنت تقول أنه الخلقة جاءت من الصدفة مثلا، الخلقة عشوائية جاءت، ليش ما وجدنا أن البيضة مثلا يصير صفارها أكثر من بياضها، أو يختلط الصفار بالبياض بطريقة معينة بحيث يعني كل بيضة تطلع غير عن الأخرى، ليش وجدنا هذا الانتظام؟ فهنا سلم ذلك الرجل، سلم لأن الإمام عليه السلام انتصر عليه. وهكذا، فإذا الأئمة عليه السلام كانوا يعطون الأدلة، مو أنه ما يعطون. فهذا الإشكال في نظري غير تام. ثالثا، قيام السيرة على الحكم بإيمان من مات ولم يحصل المعرفة بالنظر والدليل، بل اكتفى بالاعتقاد واليقين الحاصلين من قول الغير، وقيام السيرة على ذلك دليل على عدم وجوب تحصيل الاعتقاد بالنظر، فلزوم النظر والاجتهاد في أصول الاعتقادات على كل المكلفين متعسر بل متعذر. نعم، لا يبعد وجوبه على جماعة كفائية. هنا هذا هو الإشكال الثالث على قول الماتن، أنه نحن وجدنا أن السيرة قضت بأن من مات على الإسلام حتى وإن كان جاهلا في أصول اعتقاداته، يعني لم يتوصل إليها عن طريق برهان ودليل، فهذا يحكم بإسلامه، ولو كان الأمر واجبا لما حكم بإسلامه، صحيح؟ كنا نقول أنه هذا مو مسلم. فإذا هذا دليل كان على أنه هو ماذا؟ هو مسلم، وأنه لا يجب عليه التحقيق أو النظر في كل الاعتقادات في سائر الأمور العقيدية، وإنما يكتفى بالأمور الرئيسية. صار واضح إلى هنا؟ طبعا هنا مسألة، والمسألة محله شد وجد حقيقة ونزاع عند المتكلمين، وهي أنه فعلا من مات على الإسلام من دون نظر ومعرفة، وإنما تقليدا، يعني قلد آبائه قلد أجداده، هو ولد هكذا، رأى نفسه أنه مسلما شيعيا اثني عشريا، قام بالصلاة قام بالصيام قام بالزكاة أدى واجباته، هذا هل ارتكب ذنبا بتركه المعرفة من البداية وأخذه دينه عن طريق التقليد أم لا؟ نزاع. اسم يقول لا، قسم يقول نعم ارتكب ذنبا أما لأن لطف الله عز وجل شامل فهذا من باب أن عمله وافق حكم الله واعتقاده وافق حكم الله وإن لم يصل إليه بالسبب بالطريق الذي رسمه الله عز وجل أو رسمها الله عز وجل له يعني حتى يتوصل إلى العقيدة لأنه وافق وطابق هذا الاعتقاد فالله عز وجل يرحمه ويدخله الجنة. صار واضح؟ أكو آراء في المسألة ونحن نميل إلى الثاني. بقي أمران، الأول عدد الأصول الاعتقادية، الثاني الفرق بين أصول الدين والمذهب. هذه مسألة حقيقة مهمة نخصص حولها الكلام. في الحقيقة هنالك خلاف مستجد أنشأه جماعة من الفقهاء، قسم منهم من الفقهاء الأتقياء الذين هم على الجادة على الطريقة على الصراط المستقيم إنجاز التعبير، وقسم آخر لا من الفقهاء مع الأسف فقهاء أما منحرفون، قالوا بأنه ما هو أو كم عدد أصول الدين وما هي، هل هي خمسة على التقسيم المعروف أم ثلاثة أم أربعة؟ ومجددا البعض من المتأثرين بالسياسة الإيرانية جعلوها ستة على أي حال. أكو هنالك خلافات، أكو خلافات، أكو خلافات، أكو خلافات. قسم قالوا التوحيد والعدل والمعاد، قسم قالوا التوحيد والنبوة والمعاد، قسم قالوا التوحيد العدل النبوة المعاد، أربعة أقل من الخمسة، قسم قالوا التوحيد النبوة العدل الإمامة المعاد ولاية الفقيه مثلا، وهذا موجود ورأيناه مع الأسف في بحوث علمية وتحقيقات علمية مفصلة اطلعنا عليها وإلا لم نكن نصدق حقيقة، يعني لم نكن نصدق في بذلك على أي حال. على أي حال فالكلام من هذا الباب. ماذا صنع بعضهم؟ فرقوا بين ما يسمى بأصول الدين وأصول المذهب. قالوا أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. العدالة والإمامة ليست من أصول الدين. أما في المذهب فماذا تضاف لهما؟ العدالة أو العدل والإمامة. حقيقة منشأ كل هذا اللغط من أين؟ هو الانهزام أمام المخالفين، الانهزام أمام المخالفين. أنت حينما تقول أصول الدين وأصول المذهب، هو شنو الفرق أكو بين الدين والمذهب؟ شنو هو الفرق بين الدين والمذهب؟ حينما تقول أصول مذهب كذا وأصول دين كذا، شنو هو؟ الله عز وجل أولا أنزل الإسلام أو شرع الإسلام ثم خصص منه مذهبا معينا؟ لا، المذهب هو الإسلام والإسلام هو المذهب، ما فرق أصلا بين الأمرين، صحيح؟ طبعا هنا هم لدينا تفصيل، نحن أصلا نرفض كلمة المذهب جملة وتفصيل، ولذلك لا تلاحظون عليه في كل محاضراتي لا أستخدم المذهب، ما أستخدم مذهب أهل البيت أصلا، هذه العبارة خطأ، ما في شيء اسمه مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت هذا خطأ جملة وتفصيلا، والشاهد يبلغ الغائب. الموجود دين أهل البيت، يعني دين الإسلام، عقيدة أهل البيت. لماذا؟ لأن كلمة المذهب ما هو معناها؟ يعني مجموع ما ذهب إليه فلان من الآراء، آراء هذا يقال مذهب، مذهبي كذا، يعني شنو يعني ذهبت إلى كذا؟ شلون إحنا عم درس الفقه لاحظتم وذهب الشيخ إلى أن ذلك محمول على كذا. فنعم نستطيع أن نقول مذهب الطوسي، مذهب الصدوق، مذهب المرجع الكذائي، حتى اليوم نقدر نقول مذهب الشيرازي، مذهب الخوئي، مذهب السيستاني، مذهب الوحيد الخراساني إلى آخره. هذه لفظة صحيحة أما ما نستخدمها. أما نقول مذهب أهل البيت، هذا شنو معناه؟ هذا خطأ. هو أهل البيت كان عندهم آراء، ما كان عندهم آراء. ما ذهب إليه أهل البيت يحتمل الخطأ أم لا؟ كلمة مذهب تحتمل الخطأ. حينما نقول مذهب الطوسي يعني شنو؟ نقول الطوسي ذهب إلى هذا الرأي صحيح؟ فربما يكون صائبا، ربما يكون خاطئا، هذا اجتهاده قاده إلى ذلك. أنت حينما تقول ذهب أهل البيت إلى هذا الرأي تنزلهم إلى منزلة المجتهدين. هو أنت إذن الاصطلاح خطأ، التعبير خطأ. حينما تقول مذهب أهل البيت، هسه أنا أنطيكم كلمة فاصلة، يقبل مسلم أن يقول مذهب رسول الله؟ أكو مسلم في الدنيا كلها يقبل هذه اللفظة؟ نفرض خطيب صعد قال وكان من مذهب رسول الله كذا مثلا، أحد يقبل؟ الناس ينبهوا أنه شنو مذهب رسول الله؟ ما في شيء اسمه مذهب رسول الله، بلي؟ لا، وحتى الآن يقولون مذهب الإمام جعفر الصادق، نفس الشيء. لا ما إلى علاقة، يعني كلمة مذهب ما إلى علاقة إذا كان فرد أو جماعة، نفس الشيء. هو استفرق فارغ بعد رسول الله، من أين جاءت؟ جاءت من الله، من رسول الله، وما جاءت من الله من رسول الله. فإذا كلمة مذهب تأتي في الأمور الاجتهادية. دقق النظر إخواني، دقق النظر. مثل ما نحن لا نقبل أن نقول مذهب رسول الله صحيح، كذلك يجب أن لا نقبل كلمة مذهب الإمام الصادق. الإمام الصادق هو رسول الله، ما كفر، يعني هو صاحب الشريعة وهذا هو الوالي على الشريعة، ذاك هو صاحب الولاية التشريعية وهذا والي صاحب الولاية التشريعية، كلهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم انتداب لرسول الله، يعني ما كفر. قول الإمام حجة مثل ما هو قول النبي حجة، مو أنه قول الإمام رأي ذهب إليه وقول النبي حجة. لاحظت شلون؟ كلهم نور واحد صحيح؟ الإمام هو الإمام صحيح؟ كلهم في نفس المقام والمرتبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية التشريع، من ناحية التشريع يعني إبلاغ الشريعة. فحينما يقول الإمام قولا فهو حكم الله، خلص حكم الله عينا مثل ما يقول رسول الله. فإذا ما نقدر نقول مذهب أهل البيت أصلا. أنتم حينما تبحثون في كل روايات أهل البيت هل تجدون يوم من الأيام الأئمة عبروا عن أنفسهم بمذهبنا؟ قالوا مذهبنا؟ ماكو في الرواية. طلعوا رواية واحدة تقول مثلا الإمام الصادق يقول إن من مذهبنا كذا، ماكو. أكو طريقة أن لو استقاموا على الطريقة، ماكو. هذا أكو طريقة. أكو ولاية أهل البيت، هذا اللي موجود. شريعة أهل البيت، هذا اللي موجود. أما مذهب أهل البيت أنت بهذه اللفظة كأنك تنزل أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم منزلة من؟ منزلة المجتهدين. وبالأصل نشأت كلمة مذهب أهل البيت ممن كانت عندهم حالة الانهزام أمام العامة، أمام المخالفين. لماذا؟ لأن المخالفين قالوا المذاهب أربعة صحيح؟ الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك بن أنس، مذهب أحمد بن حنبل صحيح؟ لماذا قالوا مذهب؟ مجموع ما ذهب إليه هذا الفقيه من آراء صحيح؟ ففي قبالهم حتى يعني يحشرون أنفسهم معهم قالوا نحن مذهب الخامس، مذهب أهل البيت. لاحظت شلون؟ وهم بذلك يسيئون إلى أهل البيت، ينقصون من مقامهم. شنو إحنا نوازن بين أهل البيت وبين أحمد بن حنبل لو أبي الحنيفة وأضرابهم؟ نعوذ بالله. أهل البيت نوازن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، صاحب الشريعة مو من جاء من بعد واستفاد من قول صاحب الشريعة واجتهد وبدأ يحلل ويحرم. لاحظت المسألة وين؟ فإذا كلمة مذهب أهل البيت خاطئة وحقيقة فيها إشكال، ولذلك تجدون أعاظم الفقهاء لا يستخدمون هذا اللفظ أصلا، لا يستخدمونه، ما موجود في الروايات، ما موجود في لغة فقهائنا المتقدمين. بل أكو مذهب الإمامية، يعني طائفة الإمامية، بل هذا صحيح مذهب الشيعة نوعا ما هم نقبله زين، وإن كان أنا هم نوعا ما أتحفظ على هذا المصطلح. أنا أقول دين الإسلام ودين أهل البيت لا انفكاك بينهما، فعلى هذا ماكو انفكاك بين أصول الدين وبين أصول المذهب، لأن ماكو شيء اسمه أصلا أصول المذهب. المذهب نحن نقول المذهب هو مجموع ما ذهب إليه الفقهاء من الاجتهاديات لا أكثر ولا أقل، أمور مجتهدين فيها مو في أصول الدين، صار واضح؟ فماكو انفكاك. من لا يعتقد، هم طبعا لماذا فصلوا، لماذا خصصوا بين أو فصلوا بين ما يسمى بأصول الدين وأصول المذهب؟ لماذا؟ حتى لا يقولون لأهل العامة أنتم كفار، بس هو هذا، لأنه حينما تقول أن أصول الدين هي هذه الخمسة، فمعنى ذلك إذا واحد من عندهم الشخص لا يعتقد بها، صحيح؟ واحدة من هذه لا يعتقد بها الشخص، فإنه لا يكون على دين الإسلام، صحيح أم لا؟ إن كان أخذ كل أصول الدين أهمل التوحيد، مسلم؟ لا. إنسان أخذ كل أصول الدين أهمل المعاد، قال لا أعتقد بالمعاد، مسلم؟ لا. صحيح؟ كذلك النبوة وكذلك الإمامة والعدالة، عدل الله تبارك وتعالى، من لا يعتقد بهما خارج عن الإسلام كافر. ولأن المخالفين لا يعتقدون بعدل الله المطلق وإنما بعدل الله النسبي، وهذا إن شاء الله ربما أتصور شرحناه، ما شرحناه في كيف زيف الإسلام، ما شرحنا، لا شرحنا الجبر، التجسيم، التجسيم والجبر، ما وصلنا إلى قضية الظلم، إن شاء الله نصل إليها، يعني مسألة القسم والقبح العقليين. فالنتيجة لأن المخالفين لا يقولون بعدل الله المطلق ويجوزون على الله الظلم والعياذ بالله ولا يرونه منه قبيحا، زين؟ قالوا إذا قلنا بأن عدل الله هو أصل من أصول الدين، معناته هؤلاء مو مسلمين، خلاص فراح يصير بيننا وبينهم مشاكل. كذلك لما بالنسبة إلى الإمامة لا يعتقدون بالإمامة، فلذلك إذا قلنا بأن الإمامة أصل من أصول الدين فستحدث بيننا وبينهم مشاكل. فلذلك قال إن أصول المذهب، وهذا يعني مع احترامي حقيقة يعني حجب الطالي، حسب الطالب أصول الدين هي أصول المذهب، ماكو فرق بينهما، أصول الدين أصلا ما في اسمه أصول المذهب. هذه مسألة. طب لعل هنا سائلا يسأل، وأنا دائما يسألوني هذا السؤال، مبتلى حقيقة بهذا السؤال في عمري، وهو أنه كيف تقول بذلك ومعنى هذا أنه كل هؤلاء المخالفين والعامة كفرة يدخلون النار، إذا معنى هذا لا يجوز الزواج منهم، إذا معنى هذا أنه يجب محاربتهم في حال الجهاد، معنى هذا أنه يجب أن تؤخذ منهم الجزية مثلا، معنى هذا كذا 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 كذا. لا، نقول بأنه هم مسلمون في الظاهر كفار في الواقع، بتعبير آخر مسلمون في الحكم وكفار في الموضوع. لماذا؟ لأن الشارع أعطاهم هذه الرخصة وأعطانا هذه الرخصة أن نتعامل معه معاملة المسلمين. الشارع المقدس قال من شهد الشهادتين فهو مسلم، خلص إذن حكمنا بإسلامهم، صار واضح؟ عجبا مثل أهل الكتاب، أهل الكتاب أكو واحد يقول كفر كفر، أما يجوز الزواج منهم أم لا؟ يجوز الزواج، رخصة من الله، حكمهم حكم أهل الكتاب، استثنوا من بقية الملل الكافرة. كذلك الآن بالنسبة إلى المخالفين، وهذا ليس شنيعا هذا القول منا، هذول اللي بالكويت حاربونا ويعني سجننا على هذه التهمة وأمثالها، أنه هذا كفر المجتمع، فيا أخي هذا قول علمي كفرتك، هل استحللت دمك؟ قلت يجوز هدر دماءكم؟ لا معاذ الله، ما قلنا هذا الكلام. عينا مثل ما أنتم تقولون، أنتم تقولون العكس، تقولون الشيعة كفر رواطب مرتدين وأصلا تستحلون دماءهم. هاي فتواهم موجودة في كتبين ما شاء الله تطفح 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 المجاري نفس. فأنتم تجوزون على أنفسكم إذا إحنا نحكي كلمتين بطريقة علمية مو بلغة تحريضية تأتون وتسجنوننا واستهبلوننا. فليش يعني؟ ليش؟ هل يكون الكلام علمي؟ المهم أنه أحترمك وتحترمني لا أكثر ولا أكثر. بل 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 لا يعني أحكام المسلم، لا لا أحكام، لا لا شوفوا كلمة، لا لا شوفوا حتى في روايات أخرى بل صحيح حفظ ماله هذا الغالب على الروايات، أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ما قرر هو أنه ماذا تسلم يعني تشهد شهادتين بالدرجة الأولى، هذا اسمه أسلمت نفسك خلص يعني أصبحت سلما لأهل الله سلم بعد خلص. من يقول الشهادتين الآن حقيقة من يقول الشهادتين هو مسلم، يعني مرتب عليه أحكام المسلم أكثر هذا المعنى، لا لا حقيقة هو مسلم إلا يستكمل الإيمان يستكمل الإسلام. إسلام مو ناقص، مو كيفك أنت تأخذ جزء من إسلام الله الباقي الزبدة، إسلام الله الذي أنزله تأخذه كله. إسلام قال ولاية أهل البيت، تأخذ ولاية أهل البيت، تأخذ ولاية أهل البيت أنت لست المسلم، تنسب إلى الله الظلم والعياذ بالله أنت لست المسلم بعد الصلوات. آمنا قل لم تؤمنوا آمنا، قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا الإسلام هنا على هذا المعنى، شفتوا الآن الإسلام على هذا التنزيل ننزله على هذه المنزلة، إسلام بمعنى أنه يسلم نفسه لأهل الله خلصنا، يعني ما يكون هنا يعني لا يجوز